بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضائل كماله وفواضل نواله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله، وبعد، فلقاؤنا الليلة لنتدارس معا خواطرنا حول سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. تقدمت سور كثيرة فيها نفس الإنسان إلى مظاهر الكون الثابتة الرتيبة، وإلى ما يعقب ذلك من تغيير هذه الثوابت بما يحدث من انقلاب في الوجود، كقول الحق إذا الشمس كورت، وقوله سبحانه إذا السماء انفطرت. وسبق أيضا أن سمعنا قول الحق والسماء ذات البروج قسما. وهنا يقول الحق سبحانه: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وقلنا في السماء هي كل ما علاك فأظلك، ذلك هو معناها في اللغة، ومعناها المراد في بنائية الكون. السماء ذات الجرم التي خلقها الله سقفا للأرض كلها. وقلنا إن العلماء حينما تكلموا عن السماء نظروا فقط إلى جهة العلو، وكلما اهتدى كشفهم وعقلهم إلى وجود شيء أعلى ظنوه سماء، ففسروا مثلا في هذا القرن أول ما عرفت الكواكب السيارة حول الشمس أن السماء السبع مراد بها الكواكب التي تدور حول الشمس، لأن العقل لم يكن قد اكتشف سيارات حول الشمس إلا السبعة، وبعد ذلك كشفت سيارات أخرى، فبطل تفسيرهم بأن السماوات هي هذه الكواكب التي كانت تدور حول الشمس، لأنها وصلت الآن إلى عقل. والواقع أن كل ما نراه من كواكب ونجوم وأفلاك كل ذلك دون السماء الدنيا، فكأن السماء الدنيا بعد ذلك كله. وكان يجب على الذين يستنبطون هذه الاستنباطات أن يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فيجب أن نعلم أن كل ما نراه من نجوم وكواكب وأفلاك ذلك دون السماء الدنيا، وبعد ذلك بقيت السماء سقفا محفوظا كما أراد الله مبنية. أما من أي شيء بنيت، أما كيفية ذلك البناء، فهذا أمر لم يطلب منا الحق سبحانه وتعالى أن نعرفه كسائر المدركات التي لا تدخل تحت التجربة ولا يمكن أن ينالها الحس. ويكفي حين يقول الحق السماء أن نستحضر في أذهاننا مدلول هذه الكلمة، وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: والسماء والطارق. يعطينا الحق صورة من آثار ما لم نعرف كنهه، وإنما نعرف فيما أثره ونعرف له مهمة. إذن فغاية العبد المكلف أن ينظر إلى آثار الأشياء عليه، ولا يعنيه أن يعرف كيفية هذه الأشياء، فالانتفاع بالأشياء شيء ومعرفة تكوينها شيء آخر. فإن انتفاع الإنسان بكل ما هو موجود في الكون لم يترتب على أنه عرفه. فنحن تمتعنا بالشمس، نحن تمتعنا بالهواء، نحن تمتعنا بالماء، وإن كنا لا نعرف الحقيقة التي توجد عليها هذه الشمس. فالحق سبحانه وتعالى يمسكنا في قوله والطارق إلى شيء ننتفع بآثاره، ثم يدلنا على أن الطارق هذا أمر لا يمكن للعقل البشري وحده أن يعرفه، ولذلك يقول فيه وما أدراك ما الطارق، يعني أي شيء أعلمك بذلك الطارق. فكأنه لا يمكن لعقولنا أن نعرف ماهية ذلك الطارق أبدا، وإنما نحن نتلقى آثار ذلك الطارق ثم يعرفنا الحق فيقول النجم الثاقب. إذن فتعريف الحق للطارق بالنجم الثاقب نقف عنده وقفة. أولا، كلمة طارق اسم فاعل من طرق، وطرق معناها ضرب بوقع وشدة حتى يحدث صوتا، ومنه مطرقة الحداد لأنها تحدث ذلك الصوت، ومنه سمي الطريق هو السبيل الذي نسلكه لأن السابلة تطرقه بأقدامها. وبعد ذلك وجد عرف لغوي أن الطارق هو السائر أو الثالث السبيل، وبعد ذلك انتقلت نقلة أخرى وخص بالسائر ليلا. إذن في نقلات متعددة، يبقى الطارق هو الذي يضرب بوقع وشدة بحيث يسمع لضربه صوت، ومنه المطرقة، والطارق والطريق هو الذي يسلكه السابلة لأن أقدامهم تطرقه، وبعد ذلك صرف إلى السائر نفسه في الطريق وسمي طارقا، ثم توسع في ذلك وجعل لكل من يطرق لكن ليلا. ولماذا جعلت اللغة هذا اللفظ ينحاز أخيرا إلى الطارق ليلا؟ قالوا لأن الليل سكون، ومعنى السكون أن تهدأ الحركة ويذهب الضجيج، فلما تهدأ الحركة في الكون ويذهب الضجيج يبقى أي حركة من مشي تسمع. الذي يفسد على الناس سماع المشي حركة الكون أم ضجيج على الناس؟ لكن إذا كان هناك سكون من الممكن أن الطارق يسمع له صوت، أو لأن طارق الليل يأتي والأبواب مغلقة دائما فهو يدق عليها ليستأذن، أما في النهار فهي مفتوحة. يبقى إذن انحازت الكلمة إلى أن الطارق هو الذي يسير ليلا، وبعد ذلك توسع فيها توسع آخر وهو أن يكون لكل ما يطرق على الإنسان ولو من وهم أو خيال يسمونه طارقا. ولذلك يقولون نعوذ بالله من طارق الهم. طارق الهم خاطر يأتي بالسوء فيفسد على الإنسان لجانه، ليس له أمر محاس، ولذلك قال لك الطارق من الممكن أن لا يؤذن له، أو من الممكن أن يدفع، هذا إذا كان ماديا. فإذا كان غير مادي لا تعرف كيف يتسلل إلى نفسه، هذا هو شر أنواع الطارق. شر أنواع الطارق هو الذي لا تستطيع أن تحجبه، لا بأن تغلق الباب في وجهه ولا بأن تدفعه إن رأيته، ولكنه يتسلل عليك بلطف ويدخل على قلبك، هو بطارق الهم. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ومعنى كلمة الثاقب أن النجم يثقب الظلام وينفذ فيه. ثقب الظلام هذا آية من آيات كون الله. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا عنايته بخلقه، فهو حين يرسل الشمس ضياء بالنهار فينشط الناس إلى حركاتهم ويعرفون ما يتناولون وما يحترزون عنه، فإذا ما جاء الليل وجاء الظلام فلف الكون. قد يضطر الإنسان إلى أن يعمل ليلا أو إلى أن يسير ليلا، فالحق سبحانه وتعالى لم يمنع هذا اللون من الحركة، وبعد ذلك خلق النجم، ولذلك يقول في آية أخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن فثقب الظلام
ضوء الطارق هذا أمر منظور أم مسموع؟ إنه أمر منظور. فكيف نجد القرآن قد تكلم عن الأمر المنظور فقال إنه طارق، والطارق يكون للأمر المحدد؟ إذن فالمعنى الأخير الذي انتهت إليه كلمة طارق هو الواحد عليك من أي لون، ولو كان وهما أو خيالا أو كان أمرا لا صوت له. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. حينما يقول الحق النجم الثاقب يدل على أن الإشعاع الذي يأتي من النجم لو لم يجئ لكان الليل كتلة واحدة، وما دام الليل كتلة واحدة يبقى ظلامه كامل، وما دام ظلامه شامل تبقى الحركة غير متأثية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقول إن النجم هذا يثقب الليل بذلك الضوء. هذا مبلغ العناية بذلك الإنسان، يعطيه في النهار الشمس ويعطيه أيضا في الليل حتى لا يمتنع من يريد الحركة عن الحركة. احنا قلنا قديما ان كل قسم في القرآن لا بد ان تكون له صلة بالمقسم عليه المراد تأكيدا. فما علاقة الطارق اللي هو النجم الثاقب بما يقسم الحق عليه سبحانه وتعالى وهو ان كل نفس لما عليها حافظ؟ حافظ هذه اما ان تؤخذ من الحفظ بمعنى الرعاية والعناية من الحافظ للمحفوظ، وإما أن تأتي من حافظ يعني رقيب لا يغيب عنه شيء. فإذا توجهتنا بكلمة حافظ إلى معنى الذي يراعي المحفوظ بحفظه نجد الحق سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى من آياته يحفظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني ذلك الحفظ من أمر الله. الإنسان منا تمر عليه أحداث كثيرة لا يمكن لقوته أن تدفعها، ولا يمكن لحيلته، ولا يمكن لأناته ولا رويته أن تفكر فيها. وبعد ذلك حينما يخص الإنسان هذه الحاجة يقول لك دي مسألة إلهية، أما ظرفي أما قوتي أنا لم أستطع أن أصنع شيئا، أني خلاصت لك به. طب الله، يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى وكل بالإنسان من يحفظه من الأشياء التي تفوق طاقته وتفوق قدرته أو تعجل أناته ورويته. يعني في حاجة كان الإنسان يتأنى عشان يتحفظ منها، وفي أشياء تفوت على الإنسان وتقع عليه هكذا. لو لم يوجد من الحق سبحانه وتعالى حافظ لتلك النفس الإنسانية لكانت الأحداث المفاجئة التي لا تدخل تحت طاقة الإنسان ولا تنتظر رويته ولا تفكيره كانت تقضي عليه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يقول أنك لست مسروقا لرعاية نفسك ولا للعناية بها، فهناك أشياء وأحداث فوق عنايتك ورعايتك. ولولا أني سخرت لك من جنودي ما لا تعلم مما يحوطك ومما يحفظك كانت هذه الأشياء فتكت لي. إذن ده يدل على أن الحفظ هنا العناية والرعاية للمحفوظ، أو أن الحفظ معناه الرقابة والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ. ومن ذلك كما قلنا سابقا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى إذن كلمة حافظ هنا تعطي ما للإنسان وتعطي ما على الإنسان، لأن كل شيء لك يقابله شيء عليك، والذي لك كان على الله، والذي عليك كان لله. يعني مدام فيه له وفيه على، الآية هنا وإن عليكم لحافظين، لو أن المعنى الأول هو المقصود كان يقول وإن لكم لحافظين، إنما هل وإن عليكم؟ يبقى دي في باب على، ما هيش في باب الله. يبقى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هي دي الآية دي تؤيد إن كل نفس لما عليها حافظ. هنا التعبير في إن وكل نفس ولما عليها حافظ، لما دي تأتي لمعاني متعددة. المعنى الأول أنها تأتي للناس، يعني نفي الفعل سابقا، نفيا يتصل بالحال. تقول لما يجئ زيد، زي لم يجئ زيد برضه، يعني حكمت بعدم مجيئه في الماضي. إلا أن الفارق بين لم وبين لما أن منفي لما متصل بالحال، يعني لم يجئ قبل وإلى الآن ما جاش. لكن مفهوم لم ينفي مجيئه في الماضي، إنما من الجائز أن يجي الآن. فساعة ما تشوف لما دي اعرف أن الفعل بعدها منفي في الماضي واستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه، ولكن يكون متوقع الحصول. ولذلك إذا قرأنا قول الله قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم نفقتم وعملتم مطلوبات الإسلام، إنما الإيمان لسه لم يدخل قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. كلمة ولما يدخل يعني لحين الخطاب ده ما كانش الإيمان دخل عندكم، ولكن يتوقع أن يدخل، هذا هو الأمل. يبقى منفي لما يبقى فيه خصوصيات، الخصوصية أنه ينفي الفعل ماضيا ويستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه، بخلاف لم، فإن لم تنفي في الماضي ويجوز أن ينقطع في الحال. لم يحضر زيد ولكنه حضر الآن، يعني ما حضرت في الماضي. لما غير كده لازم منفيها يتصل بالحال، ولما تمتاز أيضا بإن منفيها يتوقع أن يحدث. لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البتاتين، فيه توقع أن يحدث. هذه لما، ولذلك تقلب الفعل المضارع بعدها إلى الماضي. ولها استعمال آخر، لما التي تدل على الوجود للوجود، يعني على وجود شيء لوجود شيء آخر. ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، كأن الحق يقول أن المجادلة وجدت من لما ذهب الروع وجاءت البشرى. دي سموها لم حرف وجود لوجود، يعني وجد شيء لوجود غيره. لما حضر فلان صنعنا كذا وكذا وكذا، فصنعنا وجد بعدما وجد حضور فلان. هذا استعمال آخر. هناك استعمال ثالث اللي نحن بصدده الآن، أنها تأتي بمعنى إلا الاستثنائية. يبقى هنا إن كل نفس إلا عليها حافظ، وتبقى إن هنا معناها النفس، لأن إن تكون شرطية، إن قام زيد قام عمرو، تكون مخففة من الثقيلة من إن، يعني تكون بمعنى النفس. الذين هو الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يبقى إن هنا نفس، يبقى إن كل نفس إلا عليها خافض، يبقى معناها كل إن وخط ما، يبقى ما كل نفس إلا عليها حافظ، يعني لم تجد نفس منفلتة من الحافظ. إن كل نفس إلا عليها حافظ. هنا لو أنه لو قيل مثلا في غير القرآن إن نفس إلا عليها حافظ، يعني ما نفس إلا عليها حافظ، يبقى الكلام مستفيد، لأن النكرة في سياق النفس تعم، يبقى الأسلوب ما. لكن انظروا كيف تأكد نكرة في سياق النفس وبعد ذلك جاء لها بصور كل، علشان تفيد الإحاطة إفادة من طريقين: الطريق الأول النكرة في سياق النفس، الطريق الثاني السور الكل، يعني لا يستظن نفس من النفوس أنها بمنأى عن الرقابة ومنأى عن المحافظة. الرقابة دي رقابة الحق سبحانه وتعالى، أو رقابة أيضا ما وكله الحق ممن يكتبون. وتجد أن المناسبة هنا بين وما أدراك ما الطارق النجم الساحب، فكأن الحافظ الرقيب يطلع على الأشياء كما أن النجم الساحب يثقب الظلام وينفذ إلى دقائق الأشياء ودقائقها. يبقى إذن القسم كدليل على المقسم عليه، يبقى لمن وما أدراك ما الطارق النجم الساقط الذي يسكب الظلام فيوري الإنسان خبايا الأشياء يبقى ده منسجم مع كل إن كل نفس إلا عليها حافظ وهذا الحافظ ساقب يسكب عليها سرائرها ولذلك حيجي في الآخر يوم تبنى السرائر. إذن الحق سبحانه وتعالى نقلنا من آية كونية إلى آية نفسية. الآية الكونية السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط دي كل منظر كل واحد شايفه آية في الكون مرئية. نقلنا من ذلك إلى آية في النفس الإنسانية وهنا يتجلى لنا دقة الأداء القرآني في قول الحق سبحانه وتعالى إن كل نفس إلا عليها حافظ لأن العطاء الأول لصالح النفس مدام نجم ساكب علشان نعرف به حركتنا وإلى آخره يبقى لصالحك يقول له بقى كل حاجة تعطى لها لازم لها مقابل لا نعتني بك تلك العناية ثم نتركك سدى عنايتنا بك دليل على أن لك مهمة معانا ولذلك هيبتدي يشرح الإنسان قضية كونية أخرى في الإنسان إزاي الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق وبعدين يقول لك خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر هنا ينسجم أيضا القسم في قوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط ينسجم مع قوله إن كل نفس إلا علي لما عليها حافظ وينسجم انسجاما آخر مع قوله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسراب وينسجم أيضا انسجاما مع الحفظ في قوله إنه على رجعه لقادر متى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر كلمة فلينظر الإنسان مما خلق خلق الإنسان أمر لا شك فيه ولكن المطلوب منه أن ينظر فيه يقول له انظر أيها الإنسان بصورتك الكمالية في الكون لأن الإنسان قلنا قديما باستقراء الكون ده السيد المتميز في الكون بكل أجناس الكون في خدمته لأنه يتميز بالخصوصيات المتتالية متواليات الخصوصية احنا قلنا زمان ان الجماد يتميز عنه النبات بالحركة بالحركة ايوه حركة النمو وقلنا ان الحيوان يتميز عن النبات بالحس وقلنا ان الانسان بيتميز عن الحيوان بالفكر اذا فالقمة في الاجناس وذلك الانسان قمة في الاجناس وذلك الانسان نعم ام قال لك سيد يا انسان اللي انت في هذا المستوى العالي من الكمال انظر بقى مما خلقت فلينظر الإنسان العالي ذا الشامخ السيد في ذلك الكون ينظر مما خلق كلمة ينظر هنا إذا سمعتها في القرآن لا تفيد النظر بمعنى الرؤية لا النظر بمعنى الفكر والفكر اللي وسلت النظر يبقى كأن دي معنى ملاحظة هذه الملاحظة تؤديه إلى حقيقة واحنا عرفنا ان في كل التجارب العلمية انها تبدأ بالملاحظة وبعدين اجراء التجربة المعملية على الملاحظة وبعدين نعمل نظرية وبعدين نعمل حقيقة علمية الى ما شاء الله اذا فاساس كل شيء النظر لا النظر المعرض ولكن النظر المدقق النظر المحقق يعني كان وجب على الانسان ما دام لم يخلق نفسه ولم يهب لنفسه هذه السيادة ولم يأخذها بقوته كان يفهم ايه حكام اصله فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب دي حقيقة القرآن تعرض لها قبل العلم الحديث ما يكشف الحكاية دي إن ماء الصلب وماء الترائب الصلب إقار الظهر والترائب هي عظام الصدر من المرأة أو موضع القلادة منها العلم النهائي انتهى لنا برضو إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الحقيقة مما خلق خلق من ماء دافق كلمة من ماء دافق دي أسندت دفقة للماء مما يدل على أنه ليس مدفوق بإرادته لأن العملية لو الإنسان لاحظها يجد أنه يغلب على هذه المسألة بحيث لا خيار له في أن يدفق منه الماء، فكأن الدفق خاصية موجودة في الماء ذاته، وينزل بالشدة وبالقسوة بحيث لو أراد الإنسان بإرادته أن يمنعه ما استطاع. ولذلك ما قالش مدفوق، مدفوق يبقى الفعل لغير، لكن ماء دافق يدل على أن الخصوصية فيه، حين ينضج الرجل ويصل إلى القمة الجنسية يغلبه ذلك الماء بحيث لا يستطيع مطلقا أنه يقدر يمنعه. يبقى إذا نسبة الدفق إلى الماء دي تدينا أنه خرج عن إرادته، هو له إن هو ما يعملش الوسائل اللي تؤديه، لكن إذا صنع الوسائل التي تؤديه يبقى لا قدرة له عليه أبدا. هذه من ماء إيه؟ من ماء دافق. طيب فلينظر الإنسان، ما المراد بالإنسان إذن؟ لازم يكون الخطاب موجه إلى الإنسان اللي خلق من ماء دافق. فابو سيدنا آدم اللي اتخلق من الطين، أم قال لك الحق يريد أن يلفت الإنسان إلى اعتبار أصلية وجوده، ولا يلفته إلا إذا كان هناك غفلة، ولا تكون هناك غفلة إلا لأنه لم يشهد ذلك الأمر. ولكن آدم شهد التكوين بيد الله وشهد النفخ فيه بيد الله، فآدم لا شك عنده في هذه المسألة، إنما الشك في الناس الذين ينضجون بعد أن تكون الفترة انتهت، ما يقدرش يدرك إزاي خلق ده. فيجي الحق سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومعنى فكرة الخلق هي الإيجاد من عدم، هذا الإيجاد من عدم إما أن يكون عدم في الحقيقة، وإما أن يكون قد وجد من عدم بحيث يوجد على شكل، هذا الشكل لا يوحي بما ينتهي إليه الكمال الإنساني. فإنك أنت لو نظرت مثلا إلى المادة اللي الإنسان بيخلق منها، وبعد ذلك يتصل بماء الرجل بويضة المرأة، وبعد ذلك تنشئ الخلية بالكلام اللي بيقولوه في علم الأجنة، وما ذلك تنقسم الخلية. لما تنقسم الخلية، الخلية دي أولا لا عقل لها ولا إدراك ولا إرادة، لكن ساعة ما تنقسم الخلية شيء عجيب، الذي خلقها هداها إلى ما تصير إليه في مسارها. فتلتقي تبقى إذا انقسام الخلايا، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا عضل، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا شوية عضل، شوية من الخلايا يتكتلوا علشان يعملوا أعصاب. واللي بيعملوا عضل مش كله عضل، العظم نفسه أنواع، الخلية دي تعمل عشان العظم مثلا المجوف، دي على العظم المتقطع، وده العظم مثلا الدقيق، وده خلاص. عملية لا يمكنش أبدا أن تكون إلا إذا كان وراءها مدبر وضع في كل هذه الأشياء الغرائزية التكوينات بتاعتها بحيث تسير في مسارها لتؤدي المهمة المنوطة بها، وهي كانت خلية واحدة. وبعد ذلك ده يتكون عظم، وده يتكون جهاز هضمي، وده يتكون مثلا تنفسي، وده يتكون أعصاب، وده يعمل لمفاوي، وده يعمل مش عارف لمفاوي. الله، كل حاجة والمادة الأصيلة واحدة. يبقى دي يدل على ايه؟ يبقى يدل على ان وراء ذلك الانسان العظيم ده قدرة عالية وقدرة فائقة وهندسة الهمت او وضعت في مادة وجوده المسار الذي يهيئ كل خلية الى ما تكونه من ذلك الجهاز الانساني. هنا لما نيجي نتكلم عن مسألة الخلق، علشان الحق سبحانه وتعالى ينزع من رؤوس الناس أن الخلق لا بد له من تلك السببية اللي هو الماء الدافق واللي ياخذ من بين الصلب والترائب، قال لك لا، أنا بتكلم على الحياة الرتيبة التي أوجدتها فيكم في جمهرتكم، ولكن أنا حين أريد أن أخلق لا أريد لا ماء دافق ولا صلب ولا ترائب، بدليل أنني خلقت الأب الأصيل عن غير هذه الطريقة، وبعدين خلقت منه على هذه الطريقة. ولذلك تجد العجب في أن الحق سبحانه وتعالى أدار عملية الخلق للإنسان على القسمة العقلية النهائية. القسمة العقلية النهائية إن إحنا لما نشوف الجمهرة كل الناس بتكونوا من ذكر وأنثى، الشيء المردد بين شيئين لا ينتج عنه منطقيا إلا صور أربعة. إما أن يوجد بوجود الشيئين، الشيئين يوجد الذكر والأنثى قسمة عقلية، أو يوجد بلا وجود الزوجين، أو يوجد بواحد دون الآخر. واحد دون الآخر دي جنس صنفين، لأن يوجد بواحد اللي هو الذكر أو الأنثى، يبقى عندي أربع صور عقلية. يعني الشيء المتردد من شيئين يبقى له أربع صور. الصورة الأولى أن يوجد منهما مجتمعين، الصورة المقابلة من غيرهم، الصورة الثالثة من الأول، الصورة الرابعة من الثاني. يوم الحق سبحانه وتعالى حتى يعلمنا أن السبب ليس هو الموجد ولكن المسبب هو الموجد. فحين ينعدم الماء الدافق من بين الصلب والترائب الاثنين العنصرين يقدر يخلق. وقد خلق أباكم آدم على هذه الصورة. حين يريد أن يوجد من واحد دون الآخر يوجد، توجد حواء، يوجد عيسى. الله، إذن المسألة مش دايرة على الأسباب. ليه؟ لأن السبب منع فيهما، السبب منع في واحد، السبب منع في الآخر. وقد يوجد السببان معا اللي هو الماء الدافئ وكل حاجة ويخرج من بين الصلب والترائب، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يوجد منه شيئا. ولذلك تجد الحق في آيات في قوله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. مع اكتمال السببين، تكلم في العقم عند اكتمال السببين. إذن المسألة كون الله يخلق بسبب دي العملية الرتيبة، لكن ذلك لا يحدد مجال قدرته، فإنه يخلق أيضا بلا سبب، ويوجد السببين في أقوى ما يكون السببين، ومع ذلك ما يتأتاش نتاج منه، ويجعل من يشاء عقيما. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وبعد ذلك يصفه مرة أخرى من ماء مهين. معنى مهين يعني إيه؟ من ماء مهين. الماء المهين لما تيجي تنظر إلى ذاتية الماء، إيش الماء ده؟ فيه إيه؟ ما فيش فيه لا قدرة ولا إرادة ولا أبدا أي حاجة، إنما إرادة الحق أن يتكون منه ذلك الإنسان العالي. طيب ما هو الماء المهين ده لما ننزل إلى الـ إلى الـ إلى الجنس اللي تحت منا على طول الحيوان؟ طب ما هو الحيوان برضه بيبقى من الماء، وبرضه دافق، وبرضه من الصلب ومن الترائب. إشمعنى يصبح حيوان لا فكرة له ويفضل في المنزلة الدنيا، وهذا يخرج إنسان كده بكل هذه الخصائص المتميزة العالية؟ إذن المسألة مش ماء دافق ولا الصلب ولا الترائب، المسألة إرادة المكون أن يكون ذلك الكائن. إذن فتكريم الحق للإنسان بما صوره هذه الصورة الجميلة، وبعد ذلك بما آتاه من هذه الملكات الواعية الواسعة، كان يجب أن يقول: هل أصل تكوينك يشي بما تكون أنت عليه؟ لا، أصل تكويني لا يشي بهذه المشاهد، ما يجنيش هذا الخاطر. إذن إرادة الحق سبحانه وتعالى هي التي جعلت مني ذلك الإنسان، وإلا فشيء آخر يشترك معي في الماء الدافق برضه وصلب وترائب وإلى آخره، ومع ذلك لا يصير إنسانا بل يقف عند حيوانيته ويظل في هذه الحيوانية. ولذلك بنسميه، ما نقولش الحيوان له روح، ما نقول إيه، نقول نامية حيوانية بس. ولذلك آدي السبب إن العلماء حينما يتكلمون عن الإنسان وهو في بطن أمه يقول لك إنه ما يبقاش إنسان إلا بعد 120 يوم، يعني يظل بالنامية الحيوانية مدة 20 يوم. ولذلك لما وصلوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليوجد في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة في مثل ذلك، ثم مضغة في مثل ذلك، ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح. ما هي الروح لك؟ طب ما هو النمو ده مش روح؟ أم قال لك لكن مش الروح الإنسانية، الروح الإنسانية تيجي بعد الفترة دي، بعد فترة 120 يوم. إنما فيه نامية حيوانية، ومعنى النامية الحيوانية زي مثلا ما تجيب مثلا حبة فوق غلة وترميها في الأرض وبعد ذلك تنبت النبتة دي، الحبة دي فيها إيه؟ فيها نامية نباتية بالقوة، ولما تنمو يبقى فيها نامية نباتية بالفعل. الحيوان المنوي فيه النامية الحيوانية بالقوة، وبعد ذلك حينما يوجد في البويضة تيجي فيه نامية حيوانية بالفعل، وبعد ذلك حينما يريد الله سبحانه وتعالى له الإنسانية يأتي له الملك فينفخ فيه الروح أي الإنسانية. يبقى إذا مش كلمة الروح اللي بينشي عنها النمو، وإلا فالنبات ينمو أيضا، وما بنقولش النبات فيه روح. يبقى إذا الحديث حينما تكلم عن الإنسان أن النامية الحيوانية موجودة فيه في الفترات هذه، ولا يوجد فيه تكوين الإنساني أو الروح الإنساني إلا بعد هذا السن. ولذلك هذا تلك وجهة نظر من أباح الإجهاض قبل هذه المدة، أم قال لك لأنه ما فيش اعتداء على إنسان، هو شيء صالح أن يكون إنسان، إنما لسه ما بقاش إنسان. قول الحق سبحانه وتعالى من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب أوهم كثيرا من الباحثين أن ماء الرجل اللي واحنا بنسميه نطفة من مني اليمنى وماء المرأة، الماء يظنون أن ماء المرأة هو الماء الذي يأتي عقب العملية الجنسية. نقول لا، ماء المرأة في العملية الجنسية لا دخل له في التكوين الإنساني، فإن المرأة بتفرز البويضة سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض، والبويضة لها وقت تنزل فيه، فإن صادفت وجود ماء الرجل يبقى تنتهي المسألة. إذن فالماء المراد من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب هو الماء الذي ينضج في العملية الجنسية من الرجل، ولكنه بالنسبة للمرأة ليس الماء الذي يأتي في العملية الجنسية، وإنما هو الماء الذي في البويضة نفسها سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض. وهنا حصل إشكال، هذا الإشكال الناس الذين ينقبون في القرآن وينقبون في الحديث، مرة ينقبون ليعرفون آثار الكمال فيه، ومرة ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه. مستشرقين درسين وعملين فهارس للقرآن وعملين فهارس للحديث، وبعد ذلك تلتفت تلاقيهم جايين على أشياء، هذه الأشياء يثيرونها في الحديث. ومن العجيب لمكرهم أنهم قبل أن يتكلموا عن الحديث يقول لك ده الحديث ده موثق، ويقعد يعمل لك في العمليات اللي أنت بتعملها حينما تصف الحديث اللي تستنبطه منه أصلا، يوم يديك فكرة إن ده إخلاص في البحث كثر خير، ولكنه يأتي في ناحية أخرى ليبرز ناحية، هذه الناحية سطحيا تعارض بعض قضايا العلم. يبقى لو أنه ما هوش عايز يبين هذه، ما كانش يقعد يتعب في التوثيق، ده عايز في التوثيق عشان اقول له لا يعني قلت الحديث ده ضعيف، يقول لا ده الحديث ثابت، يبقى بده ياخد من ثبوت الحديث مش اخلاص للحديث عشان يوثق الضربه. فلما وصلوا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ان الولد ينزع الى جنس ابوه وازاي والى امه ازاي، فقال إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الذكر نزع الولد إلى أمه. هم جم قال لك طيب، أولا الماء بتاع المرأة لا دخل له في هذه العملية، وحب يخلونا نفصل الماء اللي هو يأتي من أثناء العملية من صلب الرجل وترائب المرأة عشان يقول الحديث بتاعكم مش متفق مع الحقائق الكونية أو الحقائق العلمية. أدي واحد. الحتة الثانية أن في مسألة النزوع أم أنك إذا سبق ده ما علميا ثبت أن ماء المرأة على أنه البويضة يعني إن قلنا له لا ده البويضة يقول لك البويضة لا دخل لها في تحديد جنس الذكورة ولا جنس الأنوثة وإنما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه فدي مسألة خلتنا يعني إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى الناس فيهم هم خدم على إن ماء الذكر من الذكر وماء الأنثى من الأنثى إنما كلمة إذا سبق هي التي تدينا الجواب كلمة سبق دي إذا سمعتها تفهم منها إيه تفهم منها إن اثنين بيتسابقوا المتسابقون لا بد أن يكون منطلقهم من مكان واحد وفي اتجاه واحد إذن فكلمة سبق كان يجب أن يقف عندها معنى سبق هنا إن ماء الذكر وماء الأنثى الاثنين جايين من جهة الراجل وإلا فإذا كانوا متقابلين كيف يقال سبق في واحد منهما قبل ما يبقى شيء سبق إنما سبق يبقى المنطلق من واحد وما دام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر وماء الأنثى الصادرين من الرجل وده اللي أثبته إيه أثبت العلم إن الرجل يخرج من ماء ذكوري وأنثوي الاثنين اللي يجري منهم ويتبع عشان في البويضة يبقى إذن هو ده فإن غلب الذكور ميكروب الذكورة يطلع الولد إلى ذكر وإن غلب عصب الأنثى يطلع من جنس أم ويطلع يطلع امرأة يبقى إذن هم لما بيدعبسوا لنا على هذه الأشياء إحنا في الواقع بعد علشان نجي نرد عليهم لازم يكون عندنا فطنة إلى استقراء كل لفظ في الحديث اللي نجانا من دي إيه كلمة إذا سبق أو غلب في روايات إذا غلب نقول له مدام سبق وغلب يبقى الاثنين منطلقهم مش من مكانين يبقى لازم يكون منطلقهم من مكان إيه من مكان واحد فلإذن إدارة الخلق من الحق سبحانه وتعالى لخلقه على الصور الأربعة علشان نفهم إن السبب مش ضروري في الوجود أدي واحد حتة تانية إن علم الأجنة أو علم بيبحث في تكوين الإنسان والآخر كل ما يتيجي قضية علمية جديدة نجد القرآن إن لم يكن قد تكلم عنها بصراحة فإنه رمز إليها رمزا تتسع له العقول التي عاصرت نزوله ولا يضيق بما ينتهي إليه العقل الطموحي في الاكتشافات فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب وبعد ذلك يأتي بالمهم إنه على رجعه لقادر مدام أثبت العظمة في التكوين والعظمة في الإنجاز والعظمة في أنه خلق ذلك الإنسان العظيم بكل مواهبه وملكاته من ماء مهين يبقى معنى ذلك العناية دي تجي العناية دي له فماذا بقي عليه ما احنا قلنا ان كل له يبقى لازم فيه عليه حتى ربنا لما طلب له اشياء برضو جعل عليه اشياء كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني اذا المسألة لك يبقى لازم فيه مقابله عليه ما تبقاش العناية دي تلك العناية اللي تولدتك على كل هذه الاجناس وجعلتك صاحب هذه الملكات العظيمة وبعد ذلك تظن أننا عملنا العملية دي وبعد ذلك أنت متروك إيه؟ متروك عليك هنا يلاحظ أن الصورة تعرضت للقوسين قوس الإيجاد وقوس الإعادة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وبعد ذلك يجتاز مرحلة الحياة الطويلة اجتيازا لا تشعر بهذه الحياة ينقلك من الإيجاد الأول إلى الإيجاد الثاني وكأن مرحلة هذه الحياة لا دخل لها فيك ليدلني على أن خلقتي مثل هذه المسألة أنا خلقتي وتكويني أخذ المرحلة دي بس علشان فقط ينعم المخلوق بأنسه بخالقه المرحلة بتاعت الحياة دي كلها مرحلة مطمورة هذه المرحلة المطمورة هي مطمورة في حسابك وحساب الزمن والحق سبحانه وتعالى أوجبك لهذه الغاية. تبقى إذن دي يعطيني عناية أكبر. ليه؟ لأن لو كانت المسألة هي الدنيا دي بس وبعد ذلك نظن أن نعرف أنها منتهية ونعرف أن في ناس ما بيعيشوش فيها كتير، تبقى إذن ما تكون هي دي الغاية. لأن إيه لما تكون الدنيا دي مثلا الغاية زي ما قلنا قديما، وبعد ذلك يأتي الإنسان صاحب المنهج ويستوي من الذي تفصى بالمنهج. صاحب المنهج استقام بالحياة واستقام، استقام في الحياة واستقامت به الحياة، اللي متفصى عن المنهج فسد في الحياة وأفسد في الحياة. يبقى لما تكون المسألة حتنتهي بهذه المسألة يبقى ده كلام عبث. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك كده؟ ولذلك جبل ألم يكن نطفة يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين إيه؟ الذكر والأنثى. يبقى العملية اللي أنا بعملها دي الهندسة العظيمة دي جاية علشان الفترة دي؟ لا، إنما جالع لعملية أخرى. ولكن يلفتنا يقول لنا أهو علشان تسعد في العملية الثانية دي لازم الفترة اللي احنا بنقول عليها فترة دي واعتقصيناها في الكلام هنا هي الفترة التي تعطيك خير الفترة الثانية. ومدام في حفيظ ورقيب عليك، ما قيمة الحفيظ وما قيمة الرقيب؟ لماذا حفيظ ورقيب؟ ليه؟ عشان ايه؟ إذا كانت المسألة متروكة سدى يبقى حفيظ ورقيب لأننا ضروري حنحاسب، ومدام حنحاسب حساب مين؟ حساب من يرى منا خطايا الأمور. ولذلك حيقول يوم تبلى، معنى تبلى السرائر يعني تختبر لإخراج المكنوز فيها، والسرائر هي ما يسره الإنسان. وإذا كانت الأمور التي أسرها الإنسان ستبلى وتختبر وتخرج كده، يبقى الأمور اللي أعلمها الإنسان من باب أولى واضحة. ولكن لما كان الإنسان يظن أنه بكتمانه وبإصراره لكثير من الأشياء قد أخفاه، نقول لا أنت ما أخفتش، لأن الحق سبحانه وتعالى قال يعلم السر وأخفى. يجي واحد يقول لك طب السر اللي أسرته في نفسي، طب وما هو الأخفى ده؟ الأخفى ده يبقى إيه؟ تقول له السر يطلق إطلاقه إيه؟ أهو ما تسره للغير؟ يقول له كده. يبقى إن كان السر معناها هذا يبقى أخفى منه يعني وجوده في نفسك قبل أن تسره للغير، يعني قبل ما يتعدى. أدي واحد. أو إن كان السر هو ما أسررت به في نفسك ولا قلتش لحد، يبقى الأخفى منه إيه؟ أم قال لك لأن المخفي لا بد أن يكون بعد وجود، ده هو يعلمه قبل أن يوجد فيه. يبقى كلمة السر وأخفى يعني قبل أن يكون سرا عندك، هو عالم أن حيجي سر هنا. الله. إذن إنه على رجعه لإيه؟ لقادر يوم تبلى السرائر. وبعد ذلك حتة رجعه دي هي دي اللي كانت موضع الشك عند المعاصرين لنزول القرآن. أإذا كنا كذا عظاما وأئنا لمبعوثون أو أبعوثون عملية مميزة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ليدلل من الوجود الذي يحيط به دليلا على أن هذه المسألة كوني أرجع بمسألة سهلة لأن هذا حادث في كونكم. إيه اللي حادث في كونكم؟ قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. سماء ذات الرجع، ما هو الرجع؟ الرجع هو المطر. وإحنا كنا تناولنا هذه وقلنا إن المطر لما بينزل وبعدين يتبخر وبعدين يطلع تاني ذات الرجع، يعني الماء يرجع ياخد درته ويطلع. وش معنى بقى من السماء ذات الرجع؟ أم قال لك لأنه لا يفيد الإنسان الفائدة إلا إذا نزل من السماء، وإلا لما يجي في البحر المالح ولا يبقى لازم يكون ماء عذب مبخر صالح لأن تشرب منه وأن تروي. إذن فالعملية زي ما قلناها عملية دائرة ولا مش دائرة؟ عملية دائرة. ولذلك حتى تجيب كلمة الرجع وإنه على رجعه لقادر. ولذلك تيجي مثلا في سورة الزاريات ذروة، الزاريات إيه؟ ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قبل عملية الماء من أولها إلى آخره ورزلك قال أنت هترجع. طب مش معنى قبل عملية الماء؟ أم قال لك لأن الدورة دي هي الدورة، فإذا كانت الماء فيها هذه الدورة وأنت بتشاهدها، وقلنا أن كمية الماء اللي موجودة في الكون كلها ما نقصتش
ولا زادت. وكل من الواحد بيحتفظ منه بعد ما يموت قلنا انه بيتبخر منه شوية المية وترجع المسألة زي ما هي. الله، اذا الكاس اللي الواحد بيشربه ده يمكن تكرر